بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. آية التهلكة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعه وسار على دربه ودعا بدعوته واستن بسنته إلى يوم الدين، واجعلنا معهم واحشرنا في زمرتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، قال الله تعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، يخطئ كثير من الناس في فهم قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الذي هو جزء من الآية 95 من سورة البقرة. فإذا انبرى شاب للقيام بمهمته الشرعية وواجبه الشرعي نحو أمته ونحو الحكام، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويعيب عليهم أفعالهم وينكر عليهم تصرفاتهم المنحرفة عن شرع الله، لامه هؤلاء الناس وأنكروا عليه فعله قائلين: إنه ألقى بنفسه إلى التهلكة. وإذا اقتحم رجل حصون الأعداء مجاهدا في سبيل الله فقاتل حتى قتل، قالوا عنه كذلك: إنه ألقى بنفسه إلى التهلكة. إن كلا القولين خطأ محض ومجانب للصواب وإنزال للآية القرآنية في غير محلها، بل في عكس مرادها. فالتهلكة تكون في التخلي عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتكون في ترك محاسبة الحكام الخارجين والمنحرفين في تصرفاتهم وأقوالهم عن شرع الله تبارك وتعالى. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وروى أبو داود والترمذي قوله عليه الصلاة والسلام: لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يد الظالم، ولتأطرنه على الحق أطرا، ولتقصرنه على الحق قصرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ويلعنكم كما لعن بني إسرائيل. كذلك تكون التهلكة في الدنيا والآخرة بترك الجهاد في سبيل الله، فتكون التهلكة في الدنيا على يد الأعداء حين يطمعون في السيطرة على المسلمين بسفك دمائهم ونهب خيراتهم وثرواتهم. وأما في الآخرة فتكون التهلكة بالعذاب الأليم من الله تبارك وتعالى. واقرأوا إن شئتم قول ربكم: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إخوة الإيمان والإسلام، إن آية التهلكة خاصة بالإنفاق في سبيل الله، ولا يجوز إنزالها أو وضعها في غير الموضع الذي وضعت له. والذي يوضح هذا المعنى جليا أنها نزلت في الدعوة إلى الإنفاق والجهاد في سبيل الله، وإن التارك لذلك يعرض نفسه للهلاك في الدنيا والآخرة. فأما هلاك الدنيا فيكون بالخسران وغلبة الأعداء حين ترك الجهاد، وأما هلاك الآخرة فيكون بعقاب الله يوم القيامة لعدم قيامه بما أمر الله جل في علاه. روى أبو داود والترمذي والنسائي أن رجلا من المهاجرين حمل على جيش الروم حتى دخل فيهم، فصاح الناس: ألقى بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب الأنصاري: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار حين أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، فقلنا لو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، فنزلت الآية: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة هي الإقامة على الأموال وإصلاحها وترك الجهاد في سبيل الله. فما زال أبو أيوب شاخصا يجاهد في سبيل الله حتى استشهد ودفن بأرض الروم. وروي أن قوما حاصروا حصنا فقاتل رجل حتى قتل، فقيل ألقى بيده إلى التهلكة، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال: كذبوا، أليس الله تعالى يقول: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فأين نحن من هذا الفهم؟ إنما يعانيه المسلمون اليوم من هيمنة الكافر المستعمر على بلادهم وتسلطه على رقابهم واحتلاله لأرضهم واغتصابه لمقدساتهم وانتهاكه لأعراضهم ونحبه لخيراتهم وثرواتهم، كل ذلك حصل بسبب تخليهم عن واجبهم في قول الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقوم به دولة الإسلام. اللهم أقر عيننا بقيام دولة الخلافة، واجعلنا من جنودها الأوفياء المخلصين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.